تهدي الإنسان الحيران، علمنا أن نحيا دوما في ذكر الحي المنان.
والله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتينا درسا
في هذا القرآن.
موعظة تتلو موعظة، سبحان الله الرحمن،
علمنا القرآن.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة. بعض الاعتقادات السائدة في المجتمعات المسلمة في كثير من بين كثير من الناس وفي مختلف الأجناس والأمم، يظن كثير من الناس أن النفقة تنقص المال وتفقر صاحبها. هذا اعتقاد يعني قطاع عريض جدا جدا من المسلمين أو من البشر بصفة عامة، يظنون أن النفقة تنقص المال وتفقر صاحبها. ومن الناس من يرى أن العفو والصفح هو ضرب من ضروب الذلة والمهانة أو الذل والمهانة، وحط من قيمة الشخص وحط من قيمته وقدره إذا عفا وصفح عمن ظلمه. ومنهم من يرى أن التواضع واللين هو ضعف شخصية من الإنسان. كل هذه الاعتقادات سائدة ومشتهرة، ويعني يراها القاصي والداني في حياة الناس بصفة عامة، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عهدناه يعلم أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ويقوم الأفكار المعوجة ويقوم الأفكار التي لا تليق بالمسلم، كأنه يصحح مفهوما من المفاهيم أو يصوب اسما من الأسماء أو يعني يعطي إشارة إلى حكم من الأحكام وهكذا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث للأمة ليخرجهم من ظلمات الكفر والجهل إلى نور العلم والإيمان، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا يدندن ويركز على مثل هذه الأشياء التي قد تكون عالقة في أذهان الصحابة من موروث الجاهلية، من موروثات الجاهلية. معروف أن الجاهلية قبل أن يأتي أو أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام كان هناك بعض الاعتقادات وبعض الأشياء التي يعني مرتكزة في نفوس البشر وفي قلوبهم وفي الأعراف السائلة وكذا. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يصحح بعض هذه الأشياء ويقوم بعض هذه الأخطاء حتى يصل إلى مجتمع متماسك، مجتمع تقل فيه الأخطاء، لا نقول تنعدم فيه الأخطاء إنما تقل قدر المستطاع. وهذا معروف، والمستقرئ لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى مثل هذه الأشياء كثير وكثير جدا. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تلفظ بعض أو أحد أصحابه بلفظ مثلا يخالف العقيدة أو يخالف حدود اللياقة أو كذا، يصوب النبي عليه السلام ويراجعه ويعلمه. مثلا عندما يعني قال لأبي ذر رحمه الله تعالى عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم خولكم، فيصحح. ويصوب هذه المفاهيم التي قد تكون مغلوطة عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ومن ثم فإن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم كانوا يقتدون وكانوا يعني يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم وينفذون أمره مباشرة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كلما يعني حكم النبي أو قضى النبي أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أو بحكم أو بشيء من الأشياء كانوا يعني ينفذونه مباشرة، لأن الله عز وجل أمرهم بطاعة الله وطاعة رسوله. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولذلك أخوانا كما ذكرت لحضراتكم بعض هذه الأشياء المفروض أنها مسؤولية الأفراد ومسؤولية الدعاء ومسؤولية المؤسسات في هذه الآونة، في هذه الحقبة من الأزمنة التي يعني ابتعد الناس عن القرآن وعن سنتي وعن نهجي وعن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة. وأنا دائما بقول إشكالية الإشكاليات ومشكلة المشاكل وطامة الطوام أن المسلمين يعني عندهم انفصام وازدواج في الشخصية. هناك شخصية تصلي وتصوم وتحج وتقرأ القرآن، هذه شخصية عابدة، يخرجون إلى الشخصية الأخرى في المعاملات وفي كذا وفي كذا وفي كذا، وهذا يا أخوانا مخالف لما كان عليه رسول الله وما كان عليه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو نظرت في كثير من أحاديثه لوجدته يركز تركيزا مهما جدا جدا على مسألة كيف يعامل المرء أخاه، كيف يعامل الفرد مجتمعه المحيط به وهكذا. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بتفيد الحصر كما علمنا علماء اللغة العربية. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختزل الدعوة كاملة في أنه يصحح أو يصوب مكارم الأخلاق أو يكمل مكارم الأخلاق. فهذا إشارة إلى أن هذا الدين دين عظيم جدا، وأن هذا الدين لا ينقصه شيء، لا ينقصه شيء منذ أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام أو منذ أن يعني انتهت رحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوية، حينما قال له رب سبحانه وتعالى اليوم أكملت في السنة العاشرة من الهجرة أو للهجرة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فنرى أن بعض الأغمار الأقذام يخرجون على الناس ويعني يتكلمون بكلام يقول أن النبي لم يقله وأن الدين ناقص وأن الدين يحتاج إلى كذا وأن هذا أخوانا كلام فارغ، كلام هراء، كلام من قبيل اتباع الأهواء. كل واحد عنده هوى، عنده مسألة معينة يريد أن يمررها على الناس، يريد أن ينشر ما يعتقده من اعتقادات فاسدة في مجتمع المسلمين. إلا أن الدين قد كمل منذ يوم الجمعة من العام العاشر من الهجرة، عندما نزلت هذه الآية على الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم. فإذا الدين كامل. الإشكالية فين؟ الإشكالية أننا لا نستطيع لسبب أو لأخر، قد يكون السبب جهل الإنسان بالعلوم والأحكام وبعض المسائل الفقهية أو الشرعية أو الأصولية، وقد يكون السبب كما ذكرت لحضراتكم هو اتباع الهوى أو اتباع الهوى، وقد يكون السبب هو الخوف من شيء معين وهكذا. هناك أسباب كثيرة، إلا أننا لا نتهم. ولذلك أخوانا إذا حدث ثم شيء بين العباد فلا ننسب التقصير والنقص إلى دين الله عز وجل وإلى رسالة النبي ولا إلى قرآن الله سبحانه وتعالى، ما ننسب النقص والتقصير والعجراء والبجراء لأنفسنا. ولذلك نحن بصدد قدمت بهذه المقدمة المهمة، لأننا لابد من أن نصحح ما تورثناه من أخطاء فاسدة، اعتقادات فاسدة، سلوكيات فاسدة كما ذكرت لحضراتكم. وأن احنا بنأتي إلى قناة الرحمة لا لتضييع الأوقات ولا لنتكلم بكلام يعني من أجل الاستهلاك ومضيعة الوقت أو تضييع الوقت فقط، لا والله ما نريد ذلك وما كان ذلك دأبنا أبدا، إنما نريد أن نرسل رسالة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد أبدا أبدا أحسن من ذلك الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة من الله سبحانه وتعالى. فالمهمة الأصيلة لنا كدعاة وكأئمة أن يعني نفقه ونعلم ونرسل بإشارات ورسالات علمنا إياها رب العالمين عن طريق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الدور الذي ينبغي لكل داعية في هذه الآونة، أن هو يوصل هذا المعنى الحقيقي لكل أفراد مجتمعه، سواء بقى كان هؤلاء الأفراد يعني كثر أم قلة، أو مجتمع كبير أو صغير أو كذا. ليه يا جماعة؟ لأننا في زمان يعني كثرت وكبرت المناطحات والجبهات التي تناطح وتجادل وتقف في وجه الإسلام بصفة عامة. يبقى ينبغي أن يكون هناك يعني حائط صد، للأسف الشديد حائط صد يكون، أقول للأسف لأن المفروض العكس، المفروض العكس، المفروض أن علوم الإسلام وعلماء الإسلام ودعاة الإسلام والإسلام بصفة عامة يكون فعلا، يكون ظاهرا، يكون له السبق في كل الأشياء، يكون ثم بأتي كل شيء بعده يكون تابعا له، يكون تابعا له. هذا هو الأصل، هو الأصل. عندما دخل النبي المدينة، عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أصبح الإسلام قويا وأصبح الإسلام عزيزا، ظهر النفاق، ظهر النفاق. ولا يظهر النفاق في مجتمع، أقصد نفاق الإيمان، النفاق الديني، النفاق الديني، لأن في طبعا نفاق اجتماعي وفي نفاق سياسي وفي نفاق اقتصادي. النفاق يعني هو مخالفة الظاهر للباطن، ما يقوله الإنسان بخلاف ما يبطنه. وحدث ولا حرج، وحدث ولا حرج، يعني يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، وهذا واضح وجلي. فأنا عايز أقول إيه؟ عايز أقول أن بمثل هذه الدروس ومثل هذه الأشياء التي يعني نسأل الله عز وجل أن يقبلها وأن يعيننا على أن يعني نبلغ ما يعني نعلمه، مثل هذه الأشياء لابد أن تفعل يا جماعة. يا أخوانا أنا حتى على المنبر يعني بقول أن يعني نحن الآن لسنا في حاجة إلى الخطب الرنانة وإلى كذا. نعم نعم، الترقيق مطلوب والتخويف من الله سبحانه وتعالى ومن عذاب الله ومن عقاب الله هذا شيء مطلوب وأمر رب العالمين سبحانه وتعالى به، إلا أن الذي ينقص الناس الآن، الذي ينقص الناس الآن هو الذي ينقص الناس الآن هو معرفتهم الحقيقية بعقائدهم وبمعاملتهم وببيعهم وشرائهم ومخالطتهم وما الذي يجب عليهم وما الذي لا يجب عليهم، ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز. هذه الأشياء يحتاجها الناس، والله العظيم يا أخوانا بيحصل أشياء في منتهى الغرابة وفي منتهى الدهشة لما يأتي عليك أب أو أم أو شاب مثلا ماجستير أو دكتوراه أو شاب جامعي أو فتاة كذا وكذا ولا يعرفون أبجديات دين الله، أبجديات دين الله، ما عندوش فكرة، ما عندوش فكرة عن حاجات من المسلمات، من المسلمات. فهذا هو دورنا كما ذكرت لحضرتكم. أنا بأتي بمثل هذه الدروس التي يعني أحب أن تكون دروسا تعليمية، دروسا تربوية. كيف عالج النبي عليه السلام؟ بعض الناس ينظر إلى أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام على أن النبي عليه السلام روى فلان عن فلان قال النبي كذا وكذا وخلاص، لكن أنا بهتم دائما بالحالة التي من أجلها سيق الكلام، بالحالة التي من أجلها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكلام. لذلك بنقول إيه؟ دائما ابحث عما وراء النص، ابحث عما وراء النص. ولذلك معظم ما وقع فيه المخالفون والمعترضون على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من هذا الباب، جاء من هذا الباب. يعني إيه جاء من هذا الباب؟ يعني هم لا يعلمون سبب كلام الله عز وجل أو سبب كلام رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة، ومن ثم أخذوا النص مجردا فقط ثم جاءوا به فقالوا هذا لا يطابق ولا يمكن أن يكون قد قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، ويهدمون كلاما صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أنهم لا يعرفون لماذا قيل في أي وقت قاله النبي عليه الصلاة والسلام في أي حالة وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك من الفقه ومن الضروري ومن الواجب ومن المؤكد أن تعرف الحالة التي قيل من أجلها هذا الكلام الذي يعني تنقله، سواء كنت تنقل عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستجد أن الإشكاليات اتحلت بمنتهى السهولة. ليه؟ لأن الله عز وجل قال في كتاب فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ربنا عز وجل ما جاء بالدين وما بعث الأنبياء وما بعث الرسل وما أنزل الكتب إلا بما يستطيعه أو بما يستطيعه الإنسان، يعني فيش حاجة خارجة عن تحمل الإنسان فإذا رأيت ثم شيء في هذه الأمور ولا تحكم عليه إلا أن تتمهل وأن تنظر وأن تقرأ في قول أهل العلم لماذا قاله النبي، ماذا كان يقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهكذا جماعة. وهذا من الشيء الذي ينبغي للمسلم أن يعرفه. وأنا أخاطب إخواني الدعاء يا جماعة، المجتمع أو لا أقول المجتمع، الدنيا تغيرت، لكل حادث حديث، ولكل زمان رجال، ولكل وقت مفرداته التي يخاطب بها المجتمع. فحاول أنك تنقل نفسك أو تنقل نفسك من خطاب الأزمنة الماضية إلى هذا العصر، يعني معنى كلامي أنا لا أقول غير لغتك أو غير قناعاتك، لا، إنما أقصد طريقة الحوار، طريقة العرض على الناس. الناس في غالب الأحيان يجلسون إلى خطيب الجمعة وكأنهم يسمعون قصة من ألف ليلة وليلة، أو كأنهم يسمعون حكاية قيلت زمان، حكاية قيلت من فترة معينة. الربط بين ما نحن نعيشه الآن وما تريد أن تنقله أو تنقله للناس من نص أو أثر أو آية قرآنية، لابد أن يكون هناك ربط، لابد أن تنزل هذا الحكم أو هذا النص أو هذه الإشارات على واقعنا الآن، الناس يحتاجون أن يتعرفوا على فقه الأولويات. ما هي أولويات المسلم؟ بعض الناس يا جماعة يهتم اهتماما بالغا، يعني أنا مثلا كنت في المسجد فجاءني أحد رواد المسجد، ما كنتش موجود في 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 صلاة الظهر، فحدثني عن شيء رأى، قال جاء الشيخ وتكلم في مسجد يعني من المساجد، فقال بدأ يتكلم في سنة من السنن في صلاة الجنازة، جميل جدا وعلى الرأس وفي العين والقلب، هذا ممتاز. ونحن نبحث دائما عن السنن المهجورة أو الغائبة حتى نبينها للناس، وهذا يعني مسلك طيب. إلا أن هذا الرجل هو رجل غير متخصص، يعني أشار إشارة في منتهى الروعة ومنتهى الدقة ومنتهى الأهمية. قال كان يحسن أو يجمل بهذا الذي تكلم أن يتكلم عن أركان ثابتة في صلاة الجنازة، ثم بعد ذلك يعرج على ما يريد. إلا أنه تكلم عن سنة معينة من سنن الجنازة، أنه يجوز للمرء حتى الشيء بشيء يذكر، أن في صلاة الجنازة يجوز أن تقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة، يجوز. وهذا الأثر نقل عن ابن عباس بسند يعني حسنه كثير من أهل العلم، في صلاة الجنازة لا تكتفي بالفاتحة إن يعني سمح الوقت لك، ولكن والأصل أن صلاة الجنازة تبنى على التيسير والتقصير، هذا دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أصحابه. الشاهد والكلام النهارده يعني ممكن يكون موجه بصفة خاصة للمعنيين من أهل التخصص، أهل الدعوة وإرشاد المسلمين وتوصيل المعلومة للمسلمين. وطبعا أنا لما أتكلم يعني نأخذ في الطريق كده مع هؤلاء الدعاة والمشيخ والكلام ده، نأخذ المدرسين الذين يدرسون لأبنائنا سواء في المراحل السنية الصغيرة أو المراحل السنية الكبيرة في الجامعات أو الثانوية أو كذا. طور من نفسك وحاول توصل المعلومة بمفردات هذا العصر وبما يفهمه أبناء هذا الزمان، بما يفهمه أبناء هذا الزمان، واعمل ربط بين الماضي وبين الحاضر. ولا بأس أبدا 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 أن تتعلم وتأخذ مثلا قرص في التنمية البشرية أو الكلام ده، ولكن والله العظيم كل هذا موجود في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، كل ده موجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي يدرسها بتأن وروية وحكمة ويستخرج العبر والفوائد من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الرجل قال ليته تكلم عن قضاء دين المتوفى، عن قضاء دين، وهذا شيء مهم جدا جدا. يعني أنا أعطيك نموذج الآن، دندن هذا الرجل أو ذكر هذا الرجل أو تكلم هذا الوالد الكريم، قال ليته تكلم عن قضاء دين العبد. إننا لا نعلم من أين هذا الرجل، وما ندري عليه دين ولا لا نعلم، ولا ندري له ورثة ولا ولا ولا. فهو فعلا يعني ركز على نقطة في منتهى الأهمية، ثم بعد ذلك تكلم عن السنة، عن المستحب، عن كذا. ولذلك أنا بقول يا جماعة، المسلم بصفة عامة محتاجين أن يتعرفوا على فقه الأولويات، يحتاجون أن يتعرفوا أنا يعني واجبي ما هو، وما لي من حق على الناس ما هو، لأن للمسلم واجبات وعليه حقوق. ولو أن كل إنسان عالم ما له وما عليه لوجدت مجتمعا متغيرا عما نحن نرى. لكن الآن نرى أثرا ونرى شهوانية ونرى كذبا ونرى كذا وكذا وكذا. لم ينضبط عند المسلم ميزان الأولويات. المسلمون يحتاجون من يعلمهم كيف يتعاملون مع أصحاب الوجاهة، أصحاب العلم، أصحاب المقام عند في مجتمعهم، سواء والد سواء كبير في منطقته، سواء رجل عالم سواء مدرس. الحاجات دي يا جماعة لما الواحد بيتكلم فيها بتصل إلى الناس بمنتهى الروعة، وبتجد يعني آذان صاغية، تجد الآذان صاغية والقلوب مفتوحة لكلامك. ليه؟ لأن هذا الكلام إنما يؤثر في قلوب، لأن دي حياتهم العملية. يعني مثلا لماذا لا يتكلم مثلا الداعية أو الشيخ أو كذا عن مخالفات المرورية في الشوارع، عن مخالفات الطريق اللي بتسبب فيها، عن إذاء الآخر، عن نظافة الشارع، عن كذا. بعض الناس يقول هذه الأشياء في الدين، هذه من صميم الدين. كل حاجة يا جماعة محتاجة الناس تتكلم وتتعلم وتفهم. ولذلك دايما دايما نستغل فرصة أن منحنا الله عز وجل أن نكون دعاة، وأن نكون يعني من في ركب المصلحين، ولا ندعي الصلاح والله. فعلينا أن نستغل مثل هذه الأشياء، وهذه رسالتي لنفسي والإخواني الدعاء والمشايخ، أنهم يعني ينتهزوا ويغتنموا هذه الفرص التي قد لا تتكرر وقد لا تعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، اغتنموا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصحة والمال والفراغ وكذا وكذا، قبل أن يأتي مرض أو كبر أو فقر أو كذا أو كذا. ينبغي على المسلم أن يعني يفهم ويقدر قيمة الحياة التي يعيشها الآن، وما أعطاه الله سبحانه وتعالى من علم يوظفه التوظيف الصحيح لنفع نفسه أولا ورفع الجهل عن نفسه، ثم ثانيا لتعليم من يستطيع، حتى يعني يأتي كل من يعلمه يوم يعلمه يأتي كل من يعلمه لفظا أو حرفا أو آية أو حديثا أو حكما شرعيا في ميزانه عندما يلقى الله سبحانه وتعالى. قدمت بمقدمة قد استغرقت ممكن ثلثين الحلقة، لكن هذا رزق ساقه الله عز وجل إلى من يسمعني الآن، لأن التأصيل ده يا جماعة، التأصيل في مسألة معينة عين ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يستقر الأمر، حتى يستقر الأمر في نفوس الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ومن ذلك قلت أن النبي كان يقوم ما يفهمه الناس على وجه يخالف الصواب، على وجه يخالف الصواب، فكان يقوم وكان يصحح وكان ينظر في المجتمع فيبرز هذه النقاط ثم يدندن ويركز عليها. ومن ذلك كما ذكرت اشتهر عند الناس أن النفقة تفقر صاحبها وتنقص المال، ويقولون على رجل إذا عفا وأصفح عن ظالمه أو عن المتعدي يقول هذا رجل ضعيف وهذا يعني رجل ذليل، ويقولون لمن يعني لا يعطي لنفسه حقها أو يهضم حق نفسه يقول رجل ضعيف، رجل من أفناء الناس لا قيمة له ولا وزن، ويحطون من قدره ويعني ينزلونه من منزلته. إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الكلمات ثلاث جمل في منتهى الروعة، في منتهى الروعة. ينبغي أنك تذكر هذه الأشياء وإن كانت مشتهرة، إلا أن العقل لابد أن يستوعب هذه الكلمات. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث عند خارج مسلم عند أصحاب السند، لكني أقتصر على رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى. من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أقسم عليهن، أو ثلاث أقسم عليهن، معروف ومشهور ومستقر في الأذهان والأفئدة أن القسم لا يكون إلا لشيء يراد تأكيده، وهذا الشيء يراد تأكيره وتوقيره واستقراره في نفس المتلقي. القسم بكل التأكيد وتقوية أمر معين يراد للسامع أن يستقر هذا الأمر في نفسه، يعني بمعنى أنك لا تقسم على شيء إلا إذا كان مهما، لا تقسم على شيء إلا إذا أردت أن يستقر هذا الشيء في نفس من تتكلم معه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أقسم أو ثلاثة أقسم عليهن. والرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يقسم إلا يعني في أضيق الحدود، يعني كان ليقسم إلا في أضيق الحدود. فإذا سمعت قسما من رسول الله عليه الصلاة والسلام فاعلم أن الأمر جد خطير وأن الأمر مهم للغاية. لذلك أقسم الرسول عليه الصلاة والسلام. لو تدبرت وجئت بأحاديث أقسم عليها أو فيها الرسول عليه السلام لوجدتها كلها تعاليم من النبي أو تحذيرا من رسول الله عليه الصلاة والسلام أو توجيها مهما للعباد وهكذا. ومن ذلك نذكر بعض هذه النماذج التي أقسم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك مثلا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يجلس مع أصحابه فسألهم سؤالا، قال هل تضارون في رؤية الشمس، في رؤية الشمس ليس دونها سحاب وقت الظهيرة؟ الرسول بيسأل، والله العظيم يا جماعة الواحد لما بيقف مع كلام الرسول كل كلمة تحتاج إلى 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 وقت وإلى زمان حتى يعني تعلم بنفسي ودمي وروحي يا رسول الله هذا المعلم الذي علمه رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه أيضا جزئية فنية النبي كان يتبعها مع أصحابه رضوان الله تعالى عليه. إذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرر شيئا كان يبدأ بالسؤال، كان يبدأ به. فإذا سأل سؤال يسترعي أذهان الناس، ينتبه إليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ومن ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هل تضارون في يعني هل تشكون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب، يعني في السحاب في الجو والشمس موجودة إمتى؟ قبل الغروب؟ لا، قال وقت الظهيرة. بيسأل الصحابة: حد فيكم يشك في رؤية الشمس ليس دونها سحاب وقت الظهيرة؟ طبعا الجواب لا يمكن أبدا 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 لكل مبصر ولو كان نظره ضعيفا أن يشك أو ألا يرى الشمس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل تضارون في رؤية القمر؟ في رؤية القمر ليس دونه سحاب، وأيضا القمر وفي ليلة يعني أضحياء مقمرة القمر موجود، حد بيشك أن القمر موجود؟ حد لا يرى الشمس؟ قالوا: يا رسول الله لا. قال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفس محمد بيده. هذا قسم، أنا أتعرف على كيف كان يقسم وما هي الألفاظ التي كان يقسم بها النبي أو بها النبي عليه الصلاة والسلام، ونذكر عددا من قسمه صلى الله عليه وآله وسلم ونماذج من ذلك، ثم نبين هذه التعديلات أو التقويمات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوم بها وعدل بها وصحح بها مفهوما سائدا ومنتشرا بين الناس في وبين كثير من الأمم والأجناس. هذا ما سنتعرف عليه في اللقاء القادم بحول الله وطوله ورحمته. نكتفي بهذا القدر، وللحديث تكملة إن شاء الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك عليه، والحمد لله رب العالمين.
علمنا القرآن دروسا تهدي الإنسان.